أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في المسألة الرابعة: إذا ماتت امرأة وابنها، فقال أخوها: مات الولد أولا ثم المرأة، فالميراث لي وللزوج نصفان. نعم، هو المدعي. ميراث من؟ ميراث الزوج. وقال الزوج: بل ماتت المرأة ثم الولد، فالمال كله لي. قضي لمن تشهد له البينة، ومع عدمها أي البينة لا يقضى بإحدى الدعويين، لأنه لا ميراث إلا مع تحقق الحياة، حياة الوارث بعد الموت. فلا ترث الأم من الولد ولا الابن من أمه. وش تصير النتيجة؟ ويكون تركة الابن لأبيه وتركة الزوجة بين الأخ والزوج. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في سدس الولد. تظهر الثمرة من هذه الجهة في سدس الولد. توضيح ذلك: الولد إذا مات فالثلثان لأبيه والثلث للأم، نصف الثلث راح يروح لزوجها إذا ماتت بعد ولدها، والنصف الثاني لأخيها. فالزوجة لها مال بالأصالة هو مالها، ولها مال على تقدير موت ابنها قبلها، ثلث. نصف الثلث لزوجها ونصفه لأخيها. فإذا الولد مات أولا فلا نزاع في ثلثي الولد، بل في خمسة أسداس الولد لا نزاع. في الثلث السادس، هل هو للأخ أم هو للزوج؟ ويوجد نزاع في مال المرأة أيضا، هل للزوج نصفه أم له كله؟ لأن إذا هي ميتة قبل ابنها كل مالها ينتقل للطبقة الأولى للابن، باستثناء ما يأخذه الزوج وهو الربع. فالربع مو محل نزاع، على كلا التقديرين يصير له، سواء ماتت قبل ابنها أو بعد ابنها، هذا مو محل كلام. جيد، ما هو الحكم في المقام؟ القاعدة في باب الميراث تقول: موت المورث وبقاء الوارث ولو لحظة بعده. جيد، حينئذ إذا وجدت بينة على أحد الأمرين دون الآخر فلا شك ولا ريب في أنه على طبق البينة. وإذا وجدت بينة على كلا الأمرين، ما هو الصحيح في المقام؟ بناء على ما بنينا عليه فالساقط البينتان، وبناء على ما بنوا عليه، هل يوجد مدعي ومنكر هنا؟ نقول نعم يوجد مدعي. من هو المدعي؟ من هو الذي يلزم الطرف الآخر بشيء؟ الأخ يلزم الطرف الآخر بشيء. خب، هل الطرف الثاني أيضا يلزم ذاك بشيء أو لا يلزمه؟ نقول نعم أيضا الطرف الثاني يلزم بشيء. الأخ يلزمه بحق أخته، والأصل عدم موتها إلى حين موت ابنها. والعكس أيضا صحيح، من ذاك الجهة أيضا يلزمه ذاك بجزء من ميراث ابنه، والأصل عدم موته إلى حين موت الزوجة، والأصلان يتعارضان الفساقطان، فلا يوجد أصل مع أحدهما في مورد دعوة. ولذلك إذا وجدت البينتان فساقطتا. إنما الكلام كل الكلام إذا لم توجد بينتان، أو وجدت البينتان وتساقطتا، وجرى الاستصحابان وتساقطا، فحينئذ ما هو الحكم في القضية؟ حكم المشهور ومنهم الماتن أن الأب يأخذ كل ميراث ابنه، وأن الأب والأخ يتنافسان ميراث الزوجة، لأن الزوج سهمه فرضه النصف، وذاك سهمه كم؟ سهمه النصف، هذا بالفرض وذاك بلا فرض، لأن الزوج فرض له النصف إن لم يكن لها ولد. طب جيد، بسم الله، على أي أساس تقولون هذا الكلام؟ يقول المحقق صاحب الشرائع رضوان الله تعالى عليه، يبين الأساس، لأنه لا ميراث إلا مع تحقق الحياة، يعني الابن لا يرث أمه إلا إذا تحققنا من حياته بعد أمه، ولا نعلم أن حياته موجودة والأم نفس الشيء موجودة، فمن الواضح أنه لا يوجد تحقق حياة، إثبات حياة للابن بعد أمه ولا للأم بعد ابنها. من الذي تحققت حياته قطعا؟ الأخ والزوج والأب، يعني الزوج له شخصيتان طبعا، بلحاظ الابن تضايف، بلحاظ ابنه هو أب متحقق حياته، الأم غير متحققة حياتها، قد تكون ماتت قبل ابنها وقد تكون ماتت بعده، مشكوكة في الحياة بعده، فلا ترث منه، فميراثه ينتهي إلى أبيه من الطبقة الأولى، ولا يوجد للأب ماذا سوى، لا يوجد للأب فرض هنا يأخذ كل التركة بالقرابة في حال عدم وجود الأم. وأما بالنسبة للأخ والزوج، الزوج له فرض النصف ولا يرد عليه مع وجود طبقات النسب، والأخ من طبقات النسب فيعطى الباقي، لا بالفرض بل لأنه هو الذي بقي له فيعطاه، إذا كان أخا واحدا، وإذا إخوة يأخذون بالتساوي. خب جيد، أقول إن هذا الذي ذكر كأنه وحي منزل، ما أحد خالف فيه إلى المحقق العراقي رضوان الله عليه في كتاب الطباء، فتح بابا للخلاف في هذه المسألة. قال المحقق العراقي: الأم لا ترث من الأب إلا إذا كانت حية واقعة، ويمكن أن تكون حية واقعة، ويوجد استصحاب يثبت حياتها واقعا تعبدا، واقعا ادعائيا، يعني غاية الأمر هذا الاستصحاب معارض لاستصحاب آخر، فالولد يرث إذا كان حيا واقعا، فنستصحب حياته فهو يرث. في الغرق والمهدوم عليهم يا إخوان لا نتحقق بقاء حديما حيا بعد الآخر، صحيح أو لا؟ لا نتحقق، قد يكونون ماتوا في لحظة واحدة، وقد يكون الابن بقي حيا بعد الأب، وقد يكون، ومع ذلك هنالك ماذا قالت الأحكام الشرعية الخاصة بباب الغرق والمهدوم عليهم؟ تركت هذا يفرض هذا حيا بعدها ويرث، وتركت هذا يفرض هذا حيا بعدها ويرث، لا نعديها إلى مقامنا لأن ما معلوم هنا، ليس من موردها، في المورد نحكم الأصول والقواعد، نقول التقارن متفقان على عدمه، هذا يقول هذا مات قبل وهذا مات قبل، فمتفقان على عدم التقارن. وصول تمام إرث الإبن إلى الأب حقيقة، يوجد انتباهني على النقطة، وصول تمام إرث الإبن إلى الأب حقيقة فرع التقارن في الموت، والتقارن مرفوض هنا، متفق عليه من كلا المتداعيين أنه لم يحصل، لأن ذاك يدعي موت الأم أولا وذاك يدعي موت الإبن أولا، فإذا لا معنى للقول بالتقارن، حياة أحدهما بعد الآخر متحققة في الواقع، لكن لدينا علم إجمالي، أنا كقاضي لدي الآن علم إجمالي، ولو علم من حجة مو علم من علم يقيني، بأن الحي بعد الآخر إما هو الآب إما هو الإبن وإما هو الأم، فحينئذ كيف تقولون مع علمنا بالواقع بأن أحدهما هو الموجود، كيف تقولون بأن تمام إرث الإبن ينتهي إلى الأب وكأن الأم لا وجود لها، مع أنه بمقدار 50% ميراث الإبن ثلثه ينتهي إلى أمه ونصف الثلث ينتهي بعد ذلك بعد موت الأم إلى زوجها، لأنه يرث نصف ما عندها، والعكس أيضا هو العكس، يمكن أن يكون الإبن هو الباقي بعد أمه، وبعبارة أوضح التقارن في الموت هو الذي ينتج ما أفتيت به أيها المشهور. لو ثبت التقارن، لو ثبت التقارن لورث الأب كل مال ابنه ونصف مال زوجته، والأخ لا يرث إلا نصف مال أخته. أحسنتم. فلا بد لكي لا يحصل التوارث من إثبات عدم بقاء، إثبات عدم بقاء أحدهما بعد الآخر، لا عدم إثبات بقائه، انتبهوا، إثبات عدم بقائه بعد الآخر وهو التقارن في الموت، ولا يوجد أصل هنا يثبت التقارن على أنهما متفقان على عدم التقارن، قد يكون لدينا علم بعدم التقارن، انتبهوا لهالنكتة، أقول سواء لدينا علم أو ليس لدينا علم، استصحاب عدم موت الإبن إلى حين موت الأم لا يثبت التقارن إلا بنحو الأصل المثبت كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فحينئذ كيف تقولون بأنه يرث واقعا تمام مال ابنه وينتصفان، مع أن هذا قطعا على خلاف الواقع، لأن واقعا إما ما يدعيه الأخ صحيح فيرث نصف مال أخته وسدس مال ابن أخته، وإما مو من الابن يأخذه، يأخذه عبر الأخت، وإما ما يقوله الزوج صحيح فكل التركة له، باعتبار أن الابن ورث أمه بمقدار 3/4 والربع أخذه الزوج منها مباشرة، 3/4 مع مال الابن كلها تنتهي عند موت الابن لمن؟ لأبيه، خاله لا يأخذ شيئا لأن الخال لا يجب مع الأب. واضح النكتة؟ على هذا الأساس من الواضح جدا أنه هذا سوف يكون بعد تساقط الأصول في مرحلة الميراث، ما نقدر نقول الميراث الآن في المقدار المتنازع فيه، ما نقدر نقول لا أنه للأب ولا أنه للزوج، فهذه تدخل في دعوى الأملاك. إذن هذا يدعي أنه ملكه وهذا يدعي أنه ملكه، صحيح سبب الدعوة هو الميراث، في الميراث ما قدرنا نحل المشكلة لأن الأصول متعارضة، بينة لا يوجد أو بينتان متعارضتان، فالنتيجة راح تكون أني أنا أدعي أن هذا المال ملكي وأنت تدعي أنه ملكك. بعبارة أوضح، أنا أدعي عليك، زوج المرأة يدعي على أخيها أن هذا المال الموجود فعلا ليس لك منه شيء، وأنت يا أخ تدعي علي أن لك نصف مال أختك وسدس مال ابن أختك اللي هو صار مال أختك المفروض. صحيح سبب المشكلة هو باب الميراث، في باب الميراث احنا ما قدرنا نحل المشكلة، ما أمكن أن نثبت من مات أولا، والتقارن لم يمكننا إثباته، فلا نستطيع أن نقول بأنه في المقدار المتنازع عليه المال لمن. انتبهتوا؟ خمسة أسداس الابن لي طبعا أنا كزوج كأب، ونصف أملاك الزوجة لي. المتنازع عليه حقيقة هو نصف أملاك الزوجة وسدس أملاك ابنها، نصف أموال الزوجة الأصلية قبل موت ابنها وسدس مال الابن. ليش؟ لأن الزوجة الأم تأخذ من ابنها ثلث، نصف الثلث ليه لزوجها، لأني أنا في الحقيقة كزوج أخذ نصف كل أموالها إذا ماتت بعد ابنها، ومنها ما ورثته من ابنها وهو الثلث، فنصفه ينتهي إلي. هذا مو محل نزاع. الأخ لا يدعي أكثر من نصف أموال الزوجة الأصلية ومن نصف ما وصل إليها من ابنها وهو الثلث، لأن وصل إليها الثلث نصفه للزوج ونصفه للأخ، فالنزاع كله على هذا النصف. هو يدعيه لنفسه وأنا أدعيه لنفسي، صير تداعي بيننا على هذا المال. هذا التداعي من دعوى الأملاك يا إخوان. في دعوى الأملاك إن قلنا بأن القرعة تجري كما هو قول المشهور، فنجري القرعة هنا، من خرجت القرعة بإذنه هو الذي. وإن قلنا بما قال السيد الخوي وبعض تلامذته من أننا مباشرة هنا نحلفهما ونقسم بينهما نصفين، فحينئذ المتنازع عليه ننصفه بينهما، وعلى هذا الأساس فكلام المشهور كلام غير صحيح. انتبهت للنكتة؟ هذا الباب قلت أول من وجدته التفت له النكتة هو صاحب المحق العراقي، قال المحق العراقي أحب أتكلم في الموضوع. صاحب الجواهر ماشي على شرح المسألة، ما معلق عليه بشيء، ما مخالف بشيء. المسألة الخامسة، لو قال هذه الأمة ميراث أبي، قال هذه الأمة لأبي وأنا ورثتها منه، وقالت الزوجة هذه أصدقني إياها أبوك، يعني هذه من مهري، ثم أقام كل منهما بينة، ذيك البينة أقيمت على أن الأمة ملك للأب، وهذه البينة أقيمت على أنه أصدقها لزوجته الجديدة. الثلاث قال ماذا؟ قضي ببينة المرأة لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى، لأن تلك البينة بينة الولد أقصى ما تشهد أنها ملك الأب، بينة المرأة لا تنافي أنها ملك الأب، تثبت شيئا زائدا خفي على البينة الأولى. أقول هذا إذا لم تفصل البينة، أما إذا تفصلت البينة ففصلت بما ينافي دعوى المرأة فتعارض البينتان وتتساقطان، وإذا تعارضت البينتان وتساقطان هنا الأصل مع من؟ الأصل مع الولد، لأنه هو الذي يدعي خلاف، لأن الزوجة هي التي تدعي خلاف الأصل، لأن الأصل بقاؤه على ملكه، لأن أنا الابن والزوجة متفقان أنه كانت ملك الأب، تلك تقول انتقلت، هو يقول لم تنتقل إلى حين موته، فلازمه شرعا التوريث. فقوله يقضى ببينة المرأة إذا لم يستحكم التنافي بين بينة المرأة والولد، أما إذا استحكم التنافي كما لو شهدت البينة بأنه حضرنا عقده ولم يصدقها إياه، أو شهدت بأنها بقيت على ملكه بعد التزويج، فقوله قد يخفى، نعم ثبوتا قد يخفى على البينة، ما الذي أصدقه لزوجتي؟ خصوصا أنه مزوجها منقطع بعد مو بالطرق القانونية. فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أنه قد يخفى على البينة شيء من هالقبيل، فهذا يعني إثبات شيء زائد لا تتعارض فيه البينتان، إذن ما يوجد تعارض هنا، لذلك قضية بتلك البينة مو تقديم. هذا هذا في الحقيقة قضاء ببينة لا يوجد لها معارض في هذه الجانب، لكن لو تعارضت حقيقة البينتان فلا شك أنه لا تقدم لا بينة المرأة ولا بينة الولد بناء على تعارض بينة المدعي والمنكر. أما بناء على القضاء ببينة الخارج فيجب أن تقدم بينة المرأة لأن هي التي تدعي خلاف الأصل، بناء على المبسوط وتقديم بينة الداخل الولد لأن الأصل معه، لأن الأصل عدم خروجها عن ملك أبيه إلى حين موته. هذه المسألة الخامسة ما فيها شيء واضح. المقصد الرابع في الاختلاف في الولد، هذا أصلا ما كان ينبغي زجه في ذلك القضاء. في كلام في النكاح وأحكام اللحوق والاستلحاق، هذه في النكاح تبحث يا إخوان، ما نشغل فيها، فيها روايات عديدة فيما لو وقع أكثر من شخص على مرأة واحدة وطئا محللا ظاهرا وإن كان محرم واقعا، كما في وطء الشبهة أو عقد فاسد أو إلى آخره، كما لو هي من طرفها عاصية ادعت أنها خلية فعقد عليها وكانت قبل ساعة معقودة لشخص آخر وقبله معقودة، هذا يحصل كثير يحصل في كيد النساء. على كل حال في بعض المجتمعات طبعا محط خلطيه. قال إذا وطأ اثنان امرأة وطئا يلحق به النذر في طهر واحد، لأن المشهور ما نشغل الآن نروح للنكاح، أنه إذا وطأ شخص في طهر أول وشخص في طهر ثاني وأمكن لحوق الولد بهما كما لو ولد لستة أشهر فصاعدا بعد الثاني فيلحق بالثاني، وإن كان يحتمل لأنه يجتمع الحيض مع الحامل نادرا يجتمع، لكن مع ذلك لدينا روايات تتعبد بأنه في مثل هذه الحالة للواطئ في الطهر الثاني. لكن هنا يقول وطئا يلحق به النسب، ففي مثل هذه الحالة لا يكون زنا يعني، لأن حتى لا يلحق به النسب يكون وطئ إما بعقد فاسد يتوهم صحته أو وطئ شبهة وفي طهر واحد وطأ الاثنان، فيمكن أن يكون من هذا ويمكن أن يكون من ذاك، إما بأن يكون أو تكون زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر أو مشتبهة عليهما أو يعقد كل منهما عليها عقدا فاسدا دعت أنها خلية وكلاهما عقد عليها عقد فاسد أو أحدهما عقد فاسد والآخر، العقد الفاسد شبهة شنو مواكب شبهة، ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من كلا الوطئين ما لم يتجاوز أقصى الحمل، كما لو كان أحد الوطئين صار له 10 أشهر والثاني صار له 8 أشهر واضح أنها لا تلحق بالأول، فحينئذ يقرأ بينهما وإن كان زوجها لأن الولد للفراش في مقابل العاهر مو في مقابل المشتبه، هذا متولد من ماء يقتضي اللحوق وذاك أيضا كذلك، فهو إما حقيقة ولد هذا أو ولد ذاك، قال يقرأ بينهما. أقول ليش يقرأ بينهما؟ من باب أن لا ندري أنه ولد من هذا. أقول هنا يأتي دور الوسائل العلمية يا أخوان، إذا وسائل علمية أورثت اليقين العلم مثل فحص الدي ان اي أو الفحوص الطبية اللي تكشف لك يقينا هذا الحمل كم عمره صح يعرف بشكل واضح الآن بالفحوصات الطبية مظنية، بعض أنواع الفحوصات التي تورث يقينان لا شك في أن المسألة لا تنتهي بعد لا إلى قرعة ولا، هذا مو من باب حجية العلوم الحديثة، هذا من باب حجية العلم الناشئ منها بحث ما موجود هنا، فلا تصل النوبة إلى القرعة ولا إلى البينة حتى إذا أمكن تحصيل العلم فيما يرتبط بهذا المجال. نعم سؤال هنا اللي يطرح نفسه أنه مع إمكان تحصيل العلم هل يجب علينا أن نحصل العلم أم يمكن الاكتفاء بالبينة؟ أقول يمكن الاكتفاء بالبينة باعتبار أن البينة حجة تعبدية، كما كان أصحاب الإمام الصادق يكتفون بفتوى أبان بن تغلب مع إمكان الوصول إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، حجية تعبدية موجودة، فلا تلغى الحجية التعبدية إلا إذا حصل العلم بالفعل على خلافها. إمكان تحصيل العلم لا يرفع حجية الأمارات، كما لا يخفى إلا إذا حصل بالفعل على طبقها، لا يبقي لها موضوعا، على خلافها لا تقاومه، لأن أماريتها سوف تنعدم آنذاك، فلا تعود حجتان. لكن لا يجب علينا ابتداء أن نذهب لتحصيل الوسائل العلمية، مو بالضروري. نحن نستطيع أن نعتمد على البينة، نستطيع أن لا نذهب إلى العلم أصلا، والقرعة كما ورد تخرج سهم المحق، نستطيع أن نتبع القرعة. لكن الكلام يجوز لنا اتباع العلم إذا حصل؟ نقول مو يجوز قطعا، نلزم به إذا حصل، نلزم به إذا حصل. لأن المشكلة هنا مو مشكلة حكم شرعي بالحق وعدم الحق كما في باب الزنا، المشكلة هنا أنه تولد من ماء هذا أو ذاك. فإذا علمنا يقينا أنه تولد من ماء هذا، فلا شك أنه ابنه وليس ابنا بذاك، سواء كان الواطئين مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين أو مختلفين في الإسلام والكفر والحرية والرق، أو أبا وابنه، لا فرق من كل الجهة، لا يوجد أي فرق. الكلام في أنه تولد من ماء من؟ وهو ماء يقتضي الاستلحاق. لو كان لا يقتضي الاستلحاق كنا نلحقه بصاحب الفراش كما لا يخفى. ما الفرق بين مسلم وكافر؟ هذا مو سبيل حتى نقول يقدم المسلم على الكافر، هذا بيان لحقيقة واقعية، وهو أن هذا تكون من ماء هذا أو ماء ذاك، هذه حقيقة الأمر. هذا إذا لم يكن لأحدهم بينة، هذا إذا لم يكن يعني. أما إذا كان لأحدهم بينة بعد يقضى بيقتضى البينة، أما إذا كليهما بينة بعد يتعارضان يتساقطان. بس بينة كيف تقاس؟ إذا كلاهما وطأ في وقت واحد بعد على أي شيء نقل بينة؟ لا، إذا اختلفوا، إذا اختلفوا مثلا وواحد أنكر وطأه أصلا في هذه المدة ويلحق النسب بالفراش المنفرد، واضح النسب ابتداء، هذا بحث النكاح ما يكون نزاع ولا شيء، يلحق النسب بالفراش المنفرد، واحد له زوجة فراش منفرد ما عندها زوج غيره وأنجبت ولدا، بعد يلحق بزوجها. الفراش مو العقد فقط يا إخوانا، الفراش العقد مع مراسة الجنس، وإذا لم يمارس مع الجنس حتى لو كان زوجها وستر عنها يلحق بيها عن الولد طبعا لا يذكر. والدعوة المنفردة كما لو ولد ملقى هنا أمامنا وواحد ادعى أن هذا ابني، ما إلى منازع أبدا، ما يوجد منازع، يلحق به بمقتضى الدعوة المنفردة الظاهر. وبالفراش المشترك والدعوة المشتركة، وبالفراش المشترك والدعوة المشتركة، إذا مجهول نسب وإثنان يدعيانه وفراش مشترك لهما، ها؟ يلحق بهما بمعنى أنه ينفى عن غيرهما، هذا المقصود، لأنه يلحق بهما معا، لأن الولد غير قابل أن يشترك عليه كما لا يخفى، ويقضى فيه بينهما حينئذ بالبينة إن وجدت، كما لو واحد شهد بالبينة أنها زوجة فلان مو زوجة فلان، هي ميتة بعد ما، وحتى لو أقرت لأحدهما فإنه إقرار ليس على نفسها، هذا لا يقبل منها أساسا، ومع عدمها بالقرعة، هذا إذا وسائل علمية ما موجودة. أما إذا وسائل علمية أودت بنا إلى العلم بشيء فهو المحكم. هذا تمام الكلام في كتاب القضاء. كلاهما زاني لا يلحق بأي منهم شرعا، لا يلحق بأي منهم،
لا واحد زان واحد زوج،
اي
فالوسائل العلميه اثبتت ان هذا
هو هذا محل بحث،
تولد من الزنا،
هذا محل كلام، هذا محل كلام. اذا قيل بان الاحكام الشرعيه الوارده هنا عقوبه بحيث تنفي الولد عنه مطلقا حتى لو كان متولدا من مائه، نعم ماكو مانع نلتزم بها المعنى. وأما إذا قيل بأن هذه مبنية على تغليب الحلال على الحرام فالتغليب حيث يحتمل حيث يحتمل، أما مع العلم وليس ببعيد هذا الثاني انصافا ليس ببعيد ليس ببعيد. إن علمنا يقينا بأنه تولد من ماء الزاني وليس من ماء الزاني ليس ببعيد أن يحكم بعدم صلحاته لأبيه يعني للزوج الشرعي لأنه نعلم أنه ليس أبا. هذه أبحاث يكون واحد يبحثها مستقلا على ضوء الأدلة، إذا الأدلة يظهر منها تحكيم ملاك ثانوي في مثل هذه الأمور فنتبع الأدلة حينئذ، وإذا الأدلة لا يظهر منها تحكيم بل من باب تغليب الحلال على الحرام فهذا حيث نعلم بالحلال والحرام ونتردد بينهما، أما حيث علمنا قطعا بأنه تولد من ماء الحرام كما لو كان في إن إيه مالته ما يشبه ذاك أبدا ومطابق لهذا 100% الآن في زمننا يقينا يحصل يقين ماكو شك، الآن من يطلع على الدقائق والخلايا يحصل لديه يقين ماكو شك. وعلى هذا الأساس كيف نقول بأن له الحجر بس لا يرث منه من باب الحكم التعبدي، ولكن كيف نلحقه بذاك ونجعله أبا له؟ هذا مشكل انصافا مشكل جدا مشكل. فعلى هذا الأساس لا يبعد أبدا لا يبعد أن يقال بأن الولد يلحق حينئذ بأبيه الذي تولد من مائه. نعم لا يوجد إلحاق شرعي من باب الزنا، لا يوجد إلحاق شرعي بخصوصية الزنا، وإلا إذا وطئ شبهة قلنا مثله مثل الزوج الشرعي إذا وطئ شبهة. هذا تمام الكلام في كتاب القضاء، ويأتي الكلام في كتاب الشهادات إن شاء الله في يوم 14 من بحر وعام يوم الأحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.